بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس السادس والثلاثون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، لابد أن أعبر عن عظيم امتناني وشكري لله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بهذا المجلس المبارك في هذه الساعة المباركة. وقد كان المتصور، وما أظن إلا أن أكثر الحضور الآن صائمون، كان المتصور أن يترخصوا لأنفسهم وأن يستغنوا عن هذا الدرس في هذا اليوم ويجلسوا مع أسرهم فيفطروا آمنون مطمئنين بهماء، ولكنهم آثروا أن يستمروا في صومهم، ينتقلون من صوم عن الطعام إلى مجلس علم يمتد بهم إلى ما بعد صلاة العشاء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صدق المحبة. وأنا أهنئ هؤلاء الإخوة بصدق حبهم لله عز وجل، وأعتقد أن هذا مظهر من مظاهر الفضل الذي ميز الله به عز وجل هذه البلدة. وإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى فضل الشام على غيرها من البلدان، فلا شك أن ذلك لا يعني أنه فضل تربة على تربة أو حجارة على حجارة، ولكن ذلك يعني أن الله فضل أهل الشام على غيرهم من الناس. وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة وصحيحة، وهذا يدل على أن الله عز وجل لم يدن أهل هذه البلدة، وأن الله سبحانه وتعالى لم يضيعه، وأن الله سبحانه وتعالى سيكرمهم برحمته وسيغمر الله فضله ولطفه ورحمته وكرمه ممتدا على هذه البلدة وأهلها. ولا بأس أن أذكر لكم في هذا الصدد رؤيا رآها والدي حفظه الله عز وجل وأنفع به وأطال في حياته. وأنا في الحقيقة لست ممن يعلق على الرؤى كثيرا، ولا ممن يحب أن يقف عندها أو أن يحفل بها ما لم تكن هذه الرؤيا من رجل صالح أعلم ثوابه، ووالدي من هؤلاء الرجال أعلم صلاحه وقربه من الله عز وجل. رأى منذ أيام في الرؤيا سيدنا جابر رضي الله عنه الصحابي الجليل المعروف يقول له عليك بالشام. وفي مساء اليوم الثاني رأى في الرؤيا رآني في الرؤيا يقول لي لقد رأيت بالأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل رأيت جابرا لا يدري لماذا. قلت لك إنني رأيت بالأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي عليك بالشام. الله عز وجل وأطال في عمره وقوته، لا شك أنها حقيقة، ولا شك أنها رؤيا صادقة. ولماذا نقف عند الرؤى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين؟ ثم إن هذا الواقع يدل عندما تفوت مساجد الشام بالمقبلين على كتاب الله وعلوم الإسلام، وعندما نجدهم يصلون صوم النهار بدروس الليل ويعرضون عما بينهما من حق الإفطار، عندما نجد هذه الظاهرة فإن ذلك مصداق يجسد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فأنا أهنئ نفسي وأهنئ كل من أكرمه الله بالاستيقاظ في الشام، وأقول إن الله عز وجل سيكرم الشام وأهلها وسيهب الصالحين الشام لصالحين، وأسأل الله العظيم ذلك، بل أسأل الله عز وجل أن يصلح الصالحين ويزيد في هداية الصالحين. هذه كلمة أعبر من خلالها بالحمد والثناء على الله عز وجل، فالله هو المتفضل وهو المنعم وهو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ولو شاء لعكس، فلك اللهم الحمد على أن حببت الإيمان بك في قلوبنا، ولك اللهم الحمد على أن جعلت نشوة الطاعة على كتابك وسنة رسولك أجل وأعلى من نشوة المجالسة للآخرين وللاجتماع على الدنيا وزخارفها ومزائدها. ونسألك اللهم أن تثبتنا على هذا الفضل الذي أكرمتنا به. نعود إلى الحديث الذي نحن بسبب شرحه، وهو الحديث الأخير في باب الجهاد والمجاهد، عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضالا إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إلى هنا انتهى بنا الشرح في الدرس الماضي، وقد عرفنا بالدليل العلمي والتحليل المنطقي أن الهداية بما وعيها هبة وكرم من الله عز وجل. الهداية الأولى التي أعطاها للناس جميعا، فبها يعقلون وبها يفكرون وبها يعون ويدركون ويحفظون، ولولا كرم الله وجوده لما انتاج الإنسان عن الحيوانات العجماوات الأخرى، بل إن الله هدى الحيوانات العجماوات أيضا على قدر المهمة التي أقامها الله عليها. والهداية الثانية أيضا، وهي التي اختص الله بها من شاء من عباده، وقد قلنا إن هذا الاختصاص لم يأتي عشوائيا، بل جاء طبق قانون وبناء على سنة دقيقة، وشرحت لكم هذا القانون وهذه السنة الإلهية. ذلك ان من تجرد عن التقوقع في عصبيته وعماده والرجوع الى مصالحه واهوائه الشخصيه وطلب الهدايه وبحث عن الحق فان الله الزم ذاته العليه اي ناديته ان لم يكن اليوم فغدا او بعد غد. ومن اكبر الادله على هذا بعد كتاب الله هذا الحديث استهدوني اهدوا اطلبوا من الهدايه الثانيه اهدوا. واما الانسان الذي اعلن بلسان حاله انه يؤثر رغائبه النفسيه واهواءه وعصبيته او المحافظه على كبريائه وعماده الا يجرح منهما شيء، من قرر في نفسه سلكا هذا الاتجاه فان الله يؤذره ويرسل اليه من يذكره ويؤمنه ويهديه مره تلو اخرى تلو اخرى. فاذا استمر على هذه الحال وظل على هذا الوضع في منعطفه هذا ففي ساعه معينه يحيط عليه غضب الله ويغلق منافذ قلبه ويقطع سبل الهدايه عن عقله، فمهما كلمته لا يعلم ومهما ارشدته لم يسترشد ومهما وضعت له الادله والبراهين لم يعي منها شيئا. هو في هذه النقطه كحيوان اعجم، وهم الذين قال الله عنهم ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل. وقد قلت لكم لماذا هؤلاء اضل من الانعام، شرحت ذلك وحللت في الدرس الماضي. الان نتجاوز هذه الفقره الى التي وراء. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي هذه الكلمه التي تتكرر في كل فتره الناس تسمعها عند سماعها تسمع عرف هويته وشعر بلذة الانتماء بالعبودية إلى الله، فهو عندما يسمع هذا النداء من الله باسمي يا عبادي لا يشعر بطرف أعظم وأتم وأبعث للنشوة من هذه الكلمة. أن يصغي الإنسان الذي عرف عبوديته لله وعرف مدى حفاوة الله به أن يصغي إلى كلام الله وهو يخاطبه إلى مناجاة الله له يقول بين الجملة والأخرى يا عبدي أو يا عبادي ما أظن أن هذا الإنسان يكره لنغمة من الأنغام ولا لوتر من الأوتار ولا لصوت شدي عذب كما يقرب لهذه النجوى من الرب سبحانه وتعالى إذ تتجه إلى عبده بكلمة يا عبادي. أما الفريق الثاني وهم الذين حيل بينهم وبين معرفة هوياتهم ولم يقفوا أمام مرآة الذات بعد فلم يعلموا من هم هؤلاء الناس لا ريب أنهم يشمئزون من كلمة عبد أو من كلمة عبد أو عباد وإن صدرت من المولى الأجل للمخلوق الأجل. لماذا المساكين حيل بينهم وبين أن يعرفوا ذلك وأن يعرفوا هوياتهم، ومن ثم فهم لا يعلمون هذه الصلة العظمى التي تصل ما بين الإنسان وخالقه سبحانه وتعالى. يشمئز عن رسول الله عندما يتكلم ربنا عن رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بكلام فيه معنى التحدث، يصف ربنا محمدا عليه الصلاة والسلام بصفته العبد ويخاطبه باسمه العبد، سبحان من أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالله عز وجل يخاطبنا بل يخاطب جميع عباده يقول: يا عباد كلكم جائع إلا من أطعم، كلكم جائع. أهذه حقيقة علمية؟ يخيل إلي أن كثيرا ممن يرفعون لواءات العلم على رؤوسهم ويحاربون حقائق العلم بأيديهم وألسنتهم، يخيل إلي أن هؤلاء الحمقى يستنكرون هذا الكلام: كلكم جائع إلا من أطعم. يقول أحدهم: نحن الذين نعرف ونكد ونتعب لنشبع أنفسنا من سفر، نحن الذين نفلح الأرض ونحرسها، نحن الذين نجبرها ونرعاها بالعلم الذي نتلقاه كادرا عن كادر، ونحن الذين نقصف بعد ذلك ثمرة جهدنا هذا نباتا وفاكهة وطعاما وذخرا، ونحن الذين ابتدعنا تصنيعه ونضجه، ونحن الذين جمعنا منه ما لذ وطاب وتناسب مع حاجة الإنسان وجسمه، ومن ثم فنحن الذين أشبعنا أنفسنا. ما هذا؟ كلكم جائع إلا من أطعمتم. يخيل إلي بل لا يخيل إلي، هذه حقيقة، أن كل من فتن بألفاظ العلم وابتلي بالإعراض عن حقيقة العلم يقول هذا الكلام، ولكني أقول من منطلق أكرره دائما بين حين وأخرى على مسامعكم أيها الأخوة، ما هو هذا المنطلق؟ أننا لا نريد أن نكذب على العلم ونستغني عنه بشعاراته، بل نريد أن نتعامل مع حقيقة العلم، نريد أن نفدي أنفسنا وكل ما نملك في سبيل العلم، نريد أن نضع شهواتنا وحظوظ أنفسنا تحت أقدامنا في سبيل ما يقضي به العلم. من هذا المنطلق نعمد ونهرع إلى ميزان العلم لنقول: حقا من الذي أشبعنا من جوع؟ من؟ القرآن معلوم ماذا يقول: وأطعمهم من جوع فليعبدوا رب هذا البيت الذي آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع. وهذا كلام الله عز وجل أيضا، لكن حسنا ندع القرآن جانبا ونتعامل مع العلم الذي يسميه الناس اليوم علما. من الذي يشبع الإنسان؟ أنا ماذا أملك من أدوات الشبع؟ أجد أرضا تحت قدمي، أجد بذرا توعيدي، أجد نظاما مبثوثا بين هذه البذور وبين هذه التربة، منه غذاء كامل. لو استغنى الإنسان عن أغذية الأرض كلها لوجد فيه لا يغني عن تلك الأغذية أجمع. هذه هي المواد التي بها يشبع الإنسان من جوع. إلى جانب هذه المادة السيالة العذبة التي تتفجر من هنا وهنا من داخل الأرض وهو ما يسمى الماء. هذه هي المادة التي بها يتحقق الرزق. ما هو دوري في هذا الأمر؟ دوري أنني أجمع بين متفرقات وأؤلف بين أشياء منسجمة بطبعها، ولكن أجمعها وأنفذ الانسجام الفعلي فيما بينها. هذا هو دوري. فأجمع البذرة إلى الأرض وأجمع الماء إلى البذر والأرض، ثم أرقب وأحرص، وإذا بالنبات تساهم وإذا بمادة الطعام قد تكون. هذا هو دوري كإنسان يحتاج إلى طعام. أنا ماذا أوجدت من العدد؟ في عندنا قاعدة علمية أيها الإخوة معروفة عند من يمارسون العلوم جميعا، هي أن الإنسان أو العلم، أن الإنسان ولا العلم لا يوجد معدوما. الإنسان مهما ترقى في درجات العلم لا يمكن أن يوجد معدوما، لكنه بطاقته العلمية ماذا يصنع؟ يؤلف بين موجودات، يؤلف بين موجودات. مستحيل لعالم أن يقول لقد أوجدت ذرة من العدم. لكن كلمة أبدع و يعني اخترع وأوجد كلها ماذا تعني في قاموس العلم؟ تعني أنه اكتشف خصائص ومزايا للمادة رقم واحد، واكتشف خصائص ومزايا للمادة رقم اثنين، واكتشف خصائص ومزايا للمادة رقم ثلاثة، ثم اكتشف مثلها للمادة رقم أربعة، فدرس هذه الخصائص وتأمل فوجد أن هذه الأشياء أضيفت إلى بعضها، وإن تراكب منها شيء واحد تكونت منه فائدة نوعية جديدة. إذا إبداعه ماذا يعني؟ أنه يعمد إلى هذه المادة الأولى يدل إليها الثانية فالثالثة فالرابعة بأسلوب معين بطريقة معينة، وإذا بفائدة جديدة ظهرت من خلال هذا التجميع. تماما كالرجل النجار الذي يبدع منضدة كهذه ويبدع صورة، يخترع ديكور نظرة، لكنه لا يستطيع أن يبدع مادة. يأتي بشرائح الخشب مصنوعة، يأتي بالمواد اللاصقة مصنوعة، يأتي بالمسامير مهيئة مصنوعة، يأتي بكل هذه المواد موجودة. إبداعه إنما هو عبارة عن هذا التأليف. الذين اخترعوا الطائرة، اخترعوا فيما مضى القطار، اخترعوا الوسائل الحضارية المعروفة، لم يبدعوا من علمهم شيئا كان معدوما، وإنما عمدوا إلى زخر الأرض وما عليه، فدرسوا وتأملوا وتبصروا، فجمعوا الأشياء إلى بعضها بعضا عندما اطلعوا على فوائدها المكنونة في داخلها، فوصلوا إلى ومنافع للناس. النار طاقة مبثوثة حيث دفعها الله عز وجل، هذه المواد كلها هو الذي صنعها. هل هذا الكلام يخضع للنقاش؟ حقيقة علمية لا يمكن لا لمرحب ولا لمؤمن أن ينتبه فيها فقط. إذا عرفنا هذه الحقيقة، من الذي جعل الأرض؟ وأنا لم أجد، بل هي موجودة تحت قدم كبير ووعيت ودرست طبيعة الأرض وإذا هي كمان. من الذي أوجدها؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. هو من هو؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللة تمشي في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور. من الذي أقام الأرض على نظام متسق يتفاعل مع المواد التي تلقى فيها؟ من الذي جعلها قابلة للاستنبات؟ ومن أعاجيب حكمة الله أنه بسخ على الأرض قطعا متجاورة في أرض لا تصلح لا للاستنبات ولا لاستخراج أي فائدة منه أبدا. لماذا؟ حتى يعي السفارة ويستيقظ ويعلم أن الله لو شاء لجعل الأرض كلها مثل تلك القطع. في بنيادان سلسلة جبال اسمها جبال النار لا تصلح لا للاستنبات وليس فيها شيء من المعادن ولا يستفاد في داخلها لأي شيء يحتاج إليه الإنسان. سلسلة طويلة عريضة من جبال اسمها جبال النار. ترى الإله الذي خلق هذه الأراضي الخصبة ألم يكن قادرا على أن يطوع تلك السلسلة من الجبال بقانون الإقصاء؟ كان قادرا، لكنه يقول لنا يا عبادي لا ينتقم الطغيان على لسان واحد منكم فيقول نحن الذين أبدعنا ونحن الذين طوعنا الأرض للنبات. لا يقول النقائد، فإن أبى سكران منكم إلا أن يقول هذا فآخذونكم سلسلة هذه الجبال وأمثالها. تفضل حولوها عن هذه الحالة واستنبتوها واستخرجوا منها المعادن وما يفيدكم. تفضل لا يمكن، والعلم أعلن هذا أن يستفاد من هذه الأراضي بشيء. إذن فلو أن الله شاء أن يجعل الأرض غير مطوعة لك ما كنت تستفيد منها شيئا، ولو أن الله لم يجعل الأرض تحن إلى المواد التي تبذر فيها فتتفاعل معها فتتشقق كما وصف الله عز وجل، إذن لبقيت جوعا ولم تنجدك الأرض بسنبلة واحدة. صحيح هذا أم لا؟ وهنا نعود إلى كتاب الله ونصل إلى قوله الله إن الله خالق الحب والنوى. إن الله هو خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. كلام يتطاول دائما. وقال عن الأمر الثاني مخرج الميت من الحي لأن النواة إذا ظهرت على رأسي النبات واستصوبت وقفت وماتت، لذلك قال مخرج ما في استمرار. إذا هو الله عندنا ملك الإدارة في الأرض. صحيح المهندسون الزراعيون يقولون التربة تحتاج كذا وهذه التربة تستهلك هذا النبات ولا تستهلك النبات الآخر وهذا
لما تحتاج إلى أنواع من السماد كذا صحيح، لكن هؤلاء المهندسون من أين جمعوا هذه القواعد العلمية؟ عندما درسوا طبيعة الأرض وعندما درسوا طبيعة النبات. طبيعة الأرض من الذي نص فيها قانونها؟ الله. طبيعة الماء والحق من الذي بث فيه طبيعته؟ الله. فأنا درست القانون الذي وضعه الله في أرضه والقانون الذي وضعه الله في نباته، وتكلمت ترجمانا عن الله سبحانه وتعالى وقلت ينبغي أن نفعل كذا وكذا. ولو أن الله غير النظام لسرت وراء النظام الثاني، وأصمد وأفعل، ثم إن مهمتي تنتهي. من الذي يجعل هذا النظام مفتاحا لهذا النظام؟ الذي خلق هذا النظام هو الله عز وجل. وإن قلت العلم سبحان الله، نعود فنقول العلم لا يوجد معدوما ولكنه يؤلف بين موجودات. العلم هو الذي جعل هذه العروق الضعيفة الرخوة التي لو نفستها بأناملك لذابت وتحولت إلى ماء. العلم هو الذي أوحى إليها أن تنقر الصخر الصلب. العلم مكتشف هذا. العلم ما قال لهذه المواد أن تتفجر بنصفين قلب، ثم أن تتجه بعروق رخوة غاية في الضعف إلى الأرض الصلبة فتفجرها، بل إلى الصخور الصماء فتحطمها وتنحر عبادها. العلم قال وأمر المواد أن تفعل هذا. من هذا الأحمق الذي يقول هذا الكلام؟ قبل أن يوجد العالم ويتعلم العلم كان هذا القانون منفذا في أرض الله. من الذي فعله؟ الله. الله هو ثالث الحد والنهي. أمر أرضه أن تخدمه، وأمر نواته ونذره أن يتفاعل مع الأرض لخدمته، فتصاعد النبات وأخرج الله عز وجل من النبات هذا الحب المتراكم. العالم الأستاذ في كلية الزراعة ربما يجلس فيلقي محاضرة ساعة على تحليل السنبلة وعلى المواد العصية والمواد المختلفة التي تغطى بها الحبة وطبيعة هذه القشرة وما إلى ذلك، وكيف أن هذه الطبيعة مد كثير من الرياح والهوام ونحو ذلك والآفات والجراثيم. يقول ساعة ساعتين الرجل إذا كان أحمق بعد أن يقول هذا الكلام ينتفخ ويتباهى كأنه هو الذي أبدع هذا الشيء. يعني هو عن موسى في أقابيه لعل أنا لأستحي أن أعمل هذا الشيء. ولنسى الله ينسى الله أن تتصف كمذيع وصف حكم، ليس لك إلا أنك تصف، لكن من الذي يخرج هذا الحب المتراكم لخدمتك لوقايتها من الهوام المختلفة لكي تبلغ اللقمة إلى فمك؟ من؟ أصل إلى كلام الله، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. هذا هو الكلام الذي يسجد له الأطباء جميعا. أخرجنا به نبات كل شيء نخرج منه حبا متراكبا هذه السنبلة، ومن النخيل الميت من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يتفكرون. نقف عند كلمة نخرج ما قال يخرج، أضافه إلى ذاته تأكيدا وطردا الشيطان التي تدور وتطوف في أذان الحبة من الناس، يخرج منه حبا متراكبا، أي ينهر الحب المتراكب هكذا. ولو أنك برد لم انتهى عجبك قشرة فوق قشرة، كل قشرة لها طبيعة معينة تقيها من كل أنواع الجراثيم وكل أنواع الرياح التي يمكن أن تفسد نفذ إلى ظهور القشرة. سبحان الله، كيف في أي معامل صنعت هذه القشرة؟ طيب لعل عصفور يأتي فيلتقم هذه الحبة بقشرها، جعل الله بعد ذلك وقاية في رأس هذه الحبة بقشرها، هذا السهم بل هذا الرمح الطويل المثمن ذي مناشير العجيبة جدا التي تطرد أي حيوان مقبل إلى الأعلى وتمنعه من أن ينزل إلى الأدنى. انظر إلى هذا الرمح ودقق النظر فيه، تجد عبارة عن منشار لكن أسنان هذا المنشار صاعدة إلى الأعلى وليست هابطة إلى الأدنى. صعودها إلى الأعلى ماذا يضمن؟ يضمن أن هذا الحيوان كلما أراد أن يهبط طردته أسنة المنشار إلى أعلى، ليس رفقة، نعم هذا. ولو كانت الأسنان إلى الأدنى لهبط إلى الأدنى والتقى. ولو أنك أردت أن تبدع معنى لوقاية هذا الحد من شتى المخاطب لما استطعت أن تبدعه الحد بهذا الشكل الذي أبدعه الله عز وجل. هذه السنبلة المكونة من هذا الحد المتراكم، لماذا كله خدمة لك يا ابن آدم حتى تضمن أن تصل هذه اللقمة من هذه الحبوب إلى فمك؟ نعم، أليس كذلك؟ من الذي يمكن أن يرتاب في هذه الحقيقة؟ إذن هو الله. وما نقول عن الحق وسنبله نقول عن سائر النباتات وسائر الثمار وسائر الفواكه وسائر الحق الحبوب التي تقطع، لا داعي إلى الكفار ولا داعي إلى الشرع. لكن انظر إلى كلام الله عز وجل، ومن النخيل من طلعها، انظر إلى طلع النخل شيء يظهر له عقل الإنسان، تمران جمع تمر، التمر هو العنقود الضخم الكبير، وجنات من أعناب، وضرب الأمثلة بكثير، الزيتون، الرمان، ثم ماذا قال؟ مشتبها وغير متشابه. ماذا تعني هاتان الكلمتان مشتبها وغير متشابه؟ قالوا لمن ينطقون باسم العلم ان يحترموا العلم، قالوا لمن لا يفتنون الا رفع شعارات العلم ان لا يزدروا العلم. الرب عز وجل يقول عن هذه النباتات هي مشتبهة في المنظر، رمانتان ارضهما واحدة أوراقهما واحدة، ثمرة الرمان في هذه وفي تلك واحدة في اللون والمظهر والضخامة وهندسة الأوراق ونحو ذلك، هذا معنى مشتبه. تقول في اللغة اشتبه علي فلان بأخي، يعني هما في المنظر سواء وغير متشابه، هما مشتبهان في الصورة ولكنهما غير متشابهان متشابهين في الطعم والمذاق. هذا معنى قوله عز وجل يسقى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل. أي إنسان هذا الذي تبقى في ذهنه قطرة من نشوة حمق باسم العلم ولا يقصد بربي هذا الكلام ولا يقصد بهذا الخالق الباري عز وجل؟ إذا هو الذي استنبت وهو الذي أخرج لك هذا النبات وهو الذي أنبذه إلى أن يصل إلى ثمره. انظروا إلى قوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. كلمة الثمر تطلق على الثمر منذ أن تكون حبيبة صغيرة وتساقط ظهره، اسمه ثمرة لأنها مشروع ثمرة، إلى أن تكبر قليلا ثم تكبر قليلا ثم تكبر قليلا يظل اسمها ثمرة. فإذا تهيأ هذا الثمر للدهن تلون، امتلأ ماء، امتلأ حلاوة ورياء، فاسم ذلك عندئذ ثمر مالح. واسم هذه الحالة اليمع، الله يقول لي أنا أيها العاقل انظر إلى ثمره وهو يثمر، يتحول من حال إلى حال إلى حال، ثم انظروا إلى يمعه. كان شيئا يغص في الحلق يميت ربما، وإذا به الآن يأكله الإنسان فلا يشبع من لذته. هذا هو اليمع، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من هو إذن الذي سخر لك الأرض بالنواتي بالبذور بالنبات بالسنبل بالأشجار والثمار؟ من؟ إنما هو الله عز وجل. الشيء الآخر الذي هو مادة الطعام الرزق، هذا هو شيء ثاني. هذه الأنعام التي أخضعها الله لنا، أنت الذي روضت هذه الأنعام وجئت بها من الغار، كانت هذه الأنعام كالسباع الضارية بعلمك يا أيها العارف، روضتها روضتها حتى جعلت البقرة تخضع لكفرك وجعلت الجمل يخضع لرغباتك. أم أنك ولدت وهذه الحيوانات تتغير؟ ألم يقل الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. يملأ الله عز وجل برضا هذه الأبقار من هذه المادة عزيز غذاء كامل، لو بقي الإنسان لا يأكل ولا يطعم شيئا إلا هذا اللبن لكفى. أي مخترع يقول أنا الذي فعلت وأبدعت، فأنا الذي أشبع نفسي وأشبع أمتي. مطلوب منك أن تأخذ لحظة واحدة أمام تحدي هذا الكلام الرباني، لكن بعلم لا بحم، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، وإن لكم في الأنعام لعبرة، أي لدراية لآية. لكن أين من يعتبر؟ أين تكمل العبرة؟ نسقيكم مما في بطونه، هذا الذي نزل إلى هذا الكيس الذي جعله الله عز وجل لك، هذا الدرع أين كان؟ كان فعلا في بطن هذا الحيوان، بل ماذا؟ من بين فرث ودم استخلفه الله عز وجل لك من بين شيئين هما مضرب المثل في القذارة، الفرث أي الخلق الذي في داخل كرش، والدم وهو المستقبل الثاني. من بين مستقبلين يخلص الله لك هذا الغذاء السائد الصافي عن الشيائين. قل لي بأي مصفات يمكن أن يصفي إنسان في أي عصر من العصور غذاء يصفيه من بين قادرتين؟ هل غير الله يفعل ذلك؟ هل غير الله يقدر على ذلك؟ طيب، هذا الذي سخر الله الحيوان من أجله، والإنسان نعم سخر لك هذا الحيوان لكي تستفيد من شعره صوته لحمه بروحه، أليس كذلك؟ وقد قرأ فيما قرأ من كلام العلماء أن الجاموس أو البقرة فيها من القوى المكتملة في داخلها أكثر مما في أضرى سبع من السباع الضارية للقارة. القوى الموجودة في هذه البقرة أو الجاموس أعظم من القوى الموجودة في أي سبع نخشى. ما الفرق؟ ولا الله ويطلق امره لهذا الحيوان ان يتمرد، فهل قرن بكمل لا يستطيعون ان يقفوا امام تمرد هذا الحيوان. الانسان يغمى من اين ياتي هذا الشراب؟ من اين ياتي؟ قولوا للعلماء يجيبوا من اين ياتي؟ هل اخترع العلماء قديما او حديثا القانون الذي به يكون الامطار والذي به يكون تخزين الارض لينابيعها، ام ان العلماء اكتشفوا فوقفوا فدرسوا؟ سبحان الله، العلماء اكتشفوا شيئا معه ثم قيدوه عنده ثم حفظوه ثم اخذوا يعلمه. جذور العلم اين تكمن؟ في نظام الله عز وجل. قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين؟ قوم من العلماء يجيبون. افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه اجازا مالحا شديدا من الريح كمياه البحر او مرا. واذا لتطوعتم والسنتكم ملتصقه بافواهكم تنشدون قطره ماء فلا تجدون. ماذا تفيدك انذاك الكنوز يا ابن ادم؟ ماذا تفيدك عزتك؟ ماذا يفيدك جاهك؟ ماذا يفيدك مظهرك صحتك رؤيتك جمالك امام حاجه الى شربه ماء اذلك الله فلم يسقك اياه؟ الم تكن تبذل كل ما تملك ثم تلعق الثرى وتنشد وتستنجد بالله ان يسقيك هذا الكاس؟ لكن الانسان عجيب، عندما تاتيه النعمه ينسى المنعم، فاذا ضربه الله بسياق التاديب تلوى واخذ يتذكر. ما هذا النعم؟ جاء طاووس بن كيسان اليماني مره فغشي مجلس هارون الرشيد، استسقى هارون الرشيد كاس ماء، ولما جيء به بكاس ماء كهذا كاس ماء بارد اراد ان يشرب، قال له طاووس ما هي امر المؤمنين؟ يعني انتظر انتظر. وكان هارون الرشيد جل العلماء اجلالا كبيرا، قال له انشدك الله يا امير المؤمنين لو حرمت هذه الكاس على خمر بماذا كنت تشتريها؟ قال اشتريها بكل ما املك. قال اشرب هنيئا. شرب، لما شرب والتوى وقال الحمد لله، قال له طاووس انشدك بالله يا امير المؤمنين لو حرمت خروج هذا الماء من جسدك بماذا كنت تشتري إخراجه؟ قال بكل مال. قال له طاووس فاتق الله يا أمير المؤمنين في ملك لا يساوي شربة ماء. هذا هو المنطق وهذا هو العلم. إذا نعود إلى الكلمة القدسية في هذا الحديث، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته بهذا القانون بهذا النظام بهذا الإخضاع للكون حاجة الإنسان. أصحيح هذا الكلام أم لا؟ وموعدنا في شرح تتمة الفترة بل القادم. رمل مسلم لمسلم شيئا ولو كرسي شاء، ولو ان يدعى الى كرسي شاء، يعني ولو دعي الى قطعه كرسي، نعم فقط، ما ينبغي ان يحقر مسلم هذا الذي دعي اليه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعيت الى كراع لاجبت. معجم يعني ما يسمى معجم واحد، نعم، لو دعيت إليه لأجبت. هذا قانون أدب من آداب الإسلام، أدب من آداب التعامل. طيب ما دستور هذا القانون أي فلسفة هذا القانون؟ فلسفة هذا القانون أن المعاملة مع الله وليست المعاملة بين الآخذ والمعطي، المدعو او الامر بالمعروف والمأمور، لا، انما المعاملة في حقيقتها مع الله. والله عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. فانت اذا تعاملت مع الله في عطاء، في دعوة، في خدمة، في رعاية، في امر بمعروف، في نهي عن منكر، ما تتعامل مع الله. والعملة التي تتعامل مع الله على اساسها ما هي؟ التقوى. ان تتخذ لنفسك من خلال هذا العمل حصنا يقيك من سخط الله، وان تشتري بهذا شيئا من مرضات الله عز وجل. مقياس هذا الحصن، مقياس التقوى الذي تحصل عليه او الرضا الذي تحصل عليه، ليس في الكم، لان الله لا يستفيد من كمك، وانما في الصدق. في الصدق. وكيف يظهر الصدق؟ قانون الصدق لا علاقة له بالزيادة والنقصان. الصدق يتجلى في هذا المقياس التالي: لينفق ذو سعة من سعته. لينفق ذو سعة من سعته. هذا يصدق على الخدمات الاجتماعية، ويصدق على العطاء الصدقات، ويصدق على الدعوة، ويصدق على الإفطار، ويصدق على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى كل الخدمات الاجتماعية والأعمال المبرورة. لينفق ذو سعة من سعته. فأنا لو فرضنا ما عندي هذا المبلغ الكثير من المال، كل ما عندي مثلا 10 ليرات، فلو اني ادخرت نصفها لداري واعطيت نصفها لفقير، فان هذا القليل لا يعد قليلا في ميزان الله عز وجل. الامر نسبي، والامر كما قال الشاعر: ولكن قليلك لا يقال له قليل، هو قليل فيما يتعلق بالعد الحسابي، لكن فيما يتعلق بنظر بنظر الله الى قلبك واطلاعه على صدقك، يعلم الله انك لو امتلكت بدلا من 10 ليرات 10 ملايين لتصدقت ربما بمليون. الباري يعلم هذا، فالباري يقيم الليرات الخمس التي اعطيتها مقام المليون، لان الله مطلع. وإن الله عز وجل يعلم السرائر، وما دام في التقوى هي الرائد، فالله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. نعم، هذا هو الأساس. رجل يريد أن يتشبه بالأغنياء الذين يدعون الفقراء إلى دورهم ليفطروهم في الصيام أو ليكرموهم، فلم يجد في داره القدرة على بسط هذه المائدة، فاعتصر ما يملك وقدم ما يستطيع. هل الباري عز وجل يجعل صدقة أو دعوة هذا الرجل الفقير يجعل ثوابها وأجرها بمثلة الكم؟ يعني كمية البذل التي بذلها هذا الفقير ربما يكون 1/100 من ذلك الغني. الباري آدر من أن يحاسب هذا وذاك على مقياس كمي مادي، وإنما يعطي الأجر لهذا ولذاك على أساس الصدق وعلى أساس الإخلاص لوجه الله. ولذلك ربما تجد إنسانا كريما يبذل كثيرا من المال ولا يكتب الله له أي أجر، وقد تجد رجلا تصدق بلقمة لكن ما أحوجه إليها، قطعها عن فمه وهو يتشهاها فأعطاها لفقير أو لجائع، يكتب الله له أجر إنسان تصدق بملايين. هذا هو الأساس، وهذا ما ينبغي. ينبهنا إليه هذا الحديث في المسألة. إذا لا الزيادة عبرة، لا عبرة للزيادة إذا لم يوجد الإخلاص والصدق في التعامل مع الله، ولا عبرة بالنقصان إذا وجد الصدق والإخلاص لله عز وجل في أي الأعمال، مهما كان هذا العمل نوعه وحقيقته وعلاقته. الشيء الثاني الذي ينبهنا إليه هذا الحديث الشريف هو أنني أنا عندما أجد الناس من حولي يتعاملون فيما بينهم بهذا المبدا، أجد الذين يتصدقون بالمال الوفير وبالمال الكبير، أجد الذين يقدمون خدماتهم الجسدية بشكل كبير وبشكل ضئيل، أجد الذي يأمر بالمعروف بكلمة صغيرة يقولها عابرا مارا في طريقه، وإنسان مثل يلقي محاضرة طويلة ساعتين، أجد هذا النوع وهذا النوع. الأدب الإسلامي يعلمني ألا أحتقر لا الأول ولا الثاني، وأن أحسن الظن بالأول والثاني، وأن لا أسيء الظن بأي إنسان يسير في طريق التعامل مع الله عز وجل في أي عمل مبرور إطلاقا. بمعنى أنني إذا رأيت محسنا أنفق الملايين من مالي ما ينبغي أن أقول لهذا الإنسان الذي ينفق كيف ينفق الملايين من ماله، أكيد هذا الإنسان طامع بثناء الناس، أكيد هذا الإنسان غاوي مديح الناس وأن يسميه المحسنين، وإلا لا يمكن أن يتصدق بهذا المبلغ من المال، لعل هذا الإنسان غدا سيربح أرباح هائلة، هذا التاجر لو لم يعلم أنه سيربح 10 ملايين لما تصدق بمليون. لا يجوز هذا القول أبدا بشكل من الأشكال. وأنا إن قلت ذلك فقد ارتكبت جريمة لا جنح، جريمة شنيعة في جنب الله سبحانه وتعالى. وقديما فعل هذا من بعض المنافقين، رأى عبد الرحمن بن عوف وقد استاق نصف ماله من ذهب فضة جمال أنعام أحمال، ساقها كلها إلى رسول الله ليضعها في بيت مال المسلمين للصدقة. هؤلاء المنافقون عز عليهم أن يتصوروا ويصدقوا أن هذا العمل ابتغي به وجه الله عز وجل، فقال بعضهم لبعض إنه مرائي، وقال الآخر ما أعظم رياءه، هذا مرائي من الدرجة يعني البسيطة، هذا مرائي من نوع كبير، نعم هكذا. هذا العمل هذا الاتهام جريمة، مو بس معصية، جريمة من أكبر الجرائم وأشنعها. ما الذي أدراك أن هذا الإنسان مرائي؟ الرياء والإخلاص عملان من أعمال القلوب وليس من أعمال الجوارح، أليس كذلك؟ قاعدة عندنا في الشريعة الإسلامية أن الله عز وجل أعطى السلطة لعباده وأعطى الصلاحية أن يراقب بعضهم بعضا في أعمال الجوارح، أعطاهما فيه الصلاحية وكلفهم أن يراقب بعضهم بعضا وأن يحاكم بعضهم بعضا أيضا على أساس من أعمال الجوارح المرئية المحسوسة المشاهدة المسموعة. أما الأعمال القلبية فإن الله استقل بصلاحية الحكم لها أو عليها، وحفر هذه الصلاحية في ذلك، ولم يعطي هذه الصلاحية الصلاحية لأحد من عباده حتى رسل للأنبياء أبدا. فإذا كان الأمر كذلك فهل لك يا أخي المسلم أن تنعت عمل إنسان بالرياء؟ لا، لأن الرياء شيء قلبي. هل لك أن تنعته بالنفاق؟ لا، لأن النفاق أمر